أهلا بكم من جديد مستمعي الأعزاء، مني أنا محدثكم عبد اللطيف، وأرحب بضيف العزيز الدكتور القس سعيد. مرحبا بك دكتور سعيد.
أهلا عزيزي عبد اللطيف، وشكرا لك على الاستضافة.
مسرور جدا بوجودك معي في هذا اللقاء دكتور سعيد. بصراحة كنت أتأمل في كلمة العبادة، فما معنى العبادة دكتور بنظرك؟
في البداية دعني أقول أن العبادة ليست مقتصرة على المتدينين، فالناس يعبدون مختلف الأشياء. بعضهم ينظر إلى المشاهير والأثرياء كأنهم آلهة ويسعون إلى التشبه بهم، وينطبق ذلك على الرياضيين والفنانين أيضا.
وهناك يا دكتور أمور أخرى يعبدها الناس، أليس كذلك؟
صحيح عزيزي عبد اللطيف، هناك من يعبدون المال والممتلكات والعلاقات، وهناك من يعبدون الله القدير أيضا. فالعبادة تعني أن الشيء أو الشخص يستحق الحمد والتسبيح الذي نقدمه إليه.
أتدري دكتور، عندما نقول إننا نعبد الله فيعني هذا أن الله العلي هو أكثر من يستحق حمدنا وتسبيحنا، أليس كذلك؟
بالضبط. أتذكر الآن الوصية الأولى من الوصايا العشر، والتي تقول: أنا الرب إلهك، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. أي يجب ألا يكون هناك أي أمر في حياتنا نفضله على الله. والسؤال الآن: ما الوسائل التي يعبد بها المسيحيون الله معا؟
العبادة هي أحدى أحب الممارسات إلي يا دكتور، حينما أكون برفقة مؤمنين آخرين. إننا نرنم معا ونحدث بعظمة الله، نحن نصلي أيضا طالبين إلى الله أن يتدخل في حياتنا، كما أننا نقرأ كلمة الله ونشارك شهادتنا واختباراتنا من جهة ما عمله الله الكريم في حياتنا.
هذه كلها أشكال للعبادة، وفيها يحتفل العابدون بشخص الله المجيد. ولا تقتصر العبادة على هذا، فلو عدنا إلى السنوات الأولى التي كتب فيها الكتاب المقدس، فلا شك أن صورة عبادتنا ستكون مختلفة.
بالتأكيد يا دكتور، لن نعرف الترانيم التي نرنمها الآن، وأتصور أن هناك اختلافات مهمة أيضا. والسؤال الآن: كيف عبد المؤمنون الله في أزمنة الكتاب المقدس؟
هذا سؤال مهم عزيزي عبد اللطيف. في القديم كان كل شخص يقيم مذبحا ليضع عليه تقديماته إلى الله العلي. في البداية لم يكن هناك كهنة ولا مبان للعبادة، وفي زمن موسى النبي أعطى الله الشريعة وكان على الناس أن يتبعوها، وقد تضمنت الشريعة نظاما خاصا بالذبائح والتقديمات بواسطة الكهنة، وفي مكان دعي خيمة الاجتماع.
نحن لا نحتاج اليوم إلى تقديم ذبائح حيوانية لطلب غفران الله يا دكتور، ونشكر الله على ذلك.
صحيح، وكانت تقدم ذبائح كثيرة، لأن القانون الإلهي يقضي بأن يسفك دم بريء لغفران الخطايا، وكانت تلك الذبائح تبين للناس مدى فظاعة الخطية ومدى الحاجة إلى الغفران. من الواضح عزيزي عبد اللطيف أن الذبائح والتقديمات كانت جزءا مهما في عبادة الشعب القديم، وقد تضمنت الشريعة إرشادات صارمة تبين طريقة رفع الذبائح والتقديمات.
هذا مفهوم، ولكن يا دكتور متى بدأ تغيير هذا النظام؟
تغير هذا بمجيء يسوع المسيح، حيث قدم يسوع نفسه ليكون الذبيحة الكاملة النهائية. فدم يسوع المسيح هو الكفارة عن خطايانا، وبعد قيامة المسيح من بين الأموات أرسل الله الروح القدس إلى المؤمنين، ويعمل الروح القدس على تغيير المؤمنين من الداخل، مثلما يعمل على تغيير سلوكهم من الخارج أيضا.
وبهذا انتهى تماما نظام الذبائح الحيوانية، أليس كذلك؟
في الحقيقة استبدل الله بذلك النظام القديم نظاما جديدا يقضي بأن نقدم أنفسنا نحن ذبائح حية لله. ليس علينا اليوم الذهاب إلى هيكل لنقابل الله القدوس، لأن الله صار معنا، صار في داخلنا. بهذا عزيزي عبد اللطيف يمكننا أن نقدم حياتنا كل يوم ذبيحة حية إلى الله العلي.
مجدا لله يا دكتور، إنه يستحق كل تسبيحنا، ويجب أن يحسب كل ما يحظى باهتمامنا في الحياة نفاية مقارنة بمجد الله فينا.
بالتأكيد، ولذلك تعلمنا الوصية ألا تكون هناك آلهة أخرى أمام الله الحي القدوس. حتى الأمور الجيدة في حياتنا مثل العمل والعلاقات الطيبة يمكن أن تصير أصناما إذا صارت أولوية أكثر من الله الكامل. يمكن أن يصير المال صنما إذا أحببناه كثيرا. الجنس أيضا والمقتنيات الفاخرة إذا صارت أهم من الله في حياتنا.
حينما نعبد أمورا أخرى دون الله الحي الوحيد نصير عبدة للأوثان، وهذا أمر غاية في الخطورة دكتور، أليس كذلك؟
هذا مهم جدا عزيزي عبد اللطيف. علينا أن نوجه تركيزنا على الله ونفكر في كيفية عبادته عبادة أفضل دوما. وأرى أن الخضوع والتسليم هما أمران أساسيان لتحقيق ذلك.
قلت يا دكتور الخضوع والتسليم. نعم. وأريد أن أسألك ما معنى الخضوع والتسليم؟
في الواقع أعني بهذا أن يكون الله هو الآمر الناهي. علينا أن نتنازل عن أمور نريد أن نعملها ونفعل مشيئة الله المحب وما يريده منا. نذكر في قصة الملك شاول لما قال له النبي صموئيل: هو ذا الاستماع أفضل من الذبيحة. فحينما نصغي إلى الله ونطيعه بالإيمان، يعني هذا أننا نخضع إرادتنا له، وهذا أمر يسر الله الصالح.
أفهم من هذا يا دكتور أن كل ما يعمل في إطار طاعة الله هو عبادة.
صحيح تماما. وهناك طريقة أخرى للعبادة وهي بالخدمة. يمكن أن نقدم من وقتنا ومالنا ومواهبنا. نحن نعبد الله عندما نستخدم مهاراتنا في عمل الله وخدمته، والأمثلة على ذلك كثيرة، كإطعام محتاج أو عند استخدام مهاراتنا في الصيانة لإصلاح شيء معطل لدى أحد الجيران مثلا.
أو مثلا يا دكتور تقديم مبلغ مالي إلى شخص فقير.
بكل تأكيد، كذلك يعلمنا الكتاب المقدس أن نكون مضيافين بعضنا لبعض وأن نعطي مما أعطانا الله. أيضا يعد عبادة أن نعمل باجتهاد ومهارة، ونحن نمارس العبادة حينما نمجد الله القدير بمواهبنا الفنية والرياضية والعقلية.
والآن عزيزي دكتور سعيد، عندما أسمع كلمة عبادة فمن أوائل الأمور التي ترد إلى ذهني هو التسبيح والترنيم، فأرجو من فضلك يا دكتور أن تكلمنا عن ذلك.
بكل سرور طبعا. لقد استخدمت الموسيقى في عبادة الله منذ العهد القديم، وعندما نسبح الله بألحان من قلوبنا وأذهاننا وأجسادنا فإننا نتواصل معه ونعبده.
دكتور سعيد، يستخدم كثيرون موهبة الموسيقى في العزف بمهارة على الآلات. أنا أحب الترنيم وإن لم أكن ماهرا كثيرا فيه. المهم في الأمر أن الله يتمجد عندما يمارس المؤمنون مواهبهم في العبادة.
هذا صحيح. في الواقع يمكن أن يستخدم الله مواهب أخرى لإعلان تكريسهم لله الحي، مثل الشعر والكتابة والرسم. ويذكر الكتاب المقدس أنه كان هناك صناع مهرة عملوا بمواهبهم الفنية والحرفية على تشييد خيمة الاجتماع وكل ما فيها من أدوات أيضا. أود أيضا أن أشدد على أن الصلاة هي شكل من أشكال العبادة، حيث يمكننا أن نمجد الله ونبجله بكلماتنا وتسبيحنا في أثناء الصلاة، كما أن وعظ كلمة الحق عن الله المجيد هو ممارسة للعبادة.
رأينا إذن يا دكتور أن هناك وسائل عدة للعبادة، والسؤال الآن اسمح لي يا دكتور، هل يتمتع الله بعبادتنا بالقدر الذي نتمتع نحن فيه بالعبادة؟
يعلمنا الكتاب المقدس أن النتيجة المثلى للعبادة هي تمجيد الله وإكرامه. لذلك فالترنيم لمجرد الترنيم هو ليس عبادة حقيقية، بل علينا أن نسبح بأمانة من قلوبنا ليكون تسبيحنا عبادة مرضية. ومن المهم أيضا أن نلاحظ أننا نحن العابدين ننتفع بالعبادة، فالعبادة تملأ قلوبنا بالفرح، ويريدنا الله أن نتلذذ بعبادته وشخصه المجيد، وأن نحتفل بصلاحه. ويعلمنا المزمور 22 أن الله يسكن وسط تسبيحات شعبه، أي أنه يكون حاضرا عندما يسبحه شعبه. ومن جهة أخرى يقول أحدهم إن الإنسان يشابه الأشياء التي يعبدها، وهذا السبب وراء خطورة عبادة الأوثان، لأن الإنسان يصير مشابها لتلك الآلهة الزائفة. ونحن عندما نعبد الله المجيد فإننا نصير مشابهين له، وهذا تماما في مصلحتنا ولخيرنا أيضا.
هذا رائع حقا دكتور. سألخص الآن ما تشاركناه في حلقة اليوم من برنامجنا. أولا، العبادة هي قول إن شخصا ما مستحق، فالله مثلا مستحق حمدنا وتسبيحنا، لكن كثيرين من البشر يعبدون أشياء أخرى غير الله، وهذا أمر خطير على حياتهم.
هذا صحيح، الله وحده هو من يستحق عبادتنا، ويمكننا أن نعبد الله بوسائل عدة مثل الخضوع والتسليم والخدمة، وباستخدام مواهبنا أيضا. يمكننا أن نعبد الله العلي كل يوم وفي أي مكان، لأن طاعتنا في كل ما نعمله هي شكل من أشكال العبادة.
أود أن أقول يا دكتور في ختام حلقتنا لهذا اليوم، إننا نقترب بالعبادة من الله المجيد، وهو يقترب إلينا في أثنائها ويعطينا الفرح في حياتنا. وأتساءل هنا عزيز المستمع، هل سبق أن شعرت بحضور الله في أثناء العبادة؟ أشجعك الآن أن تفحص قلبك لتتحقق أن الله هو الوحيد الذي تعبده في حياتك. فكيف تنعكس محبة قلبك في أفعالك وسلوكك تجاه من تعبده؟